الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد أخذنا جملة من أحكام هذا الحديث. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلى أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قرأنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، وعرفنا أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السراويلات طالت أم قصرت، وهكذا عرفنا أن حفاظات الأطفال إن أحرم بهم فإن داخل فيما نهي عنه، وهكذا إذا استعملها الكبار. وهكذا عرفنا أنه إذا لف قطعة من القماش على قدميه لفا فإنه يدخل في معنى ذلك، فلا يلبس ما كان محيطا على أي عضو من أعضائه، فما كان محيطا بالقدمين فإنه مما ينهى عنه. قال ولا السراويلات، عرفنا أن مفهوم ذلك أن غير المحرم يشرع له أن يلبس السراويلات وإن لبسها مفردة بضوابطها الشرعية، كأن تكون واسعة وتكون سميكة ما تكون شفافة يظهر منها البشرة، ولا تكون مسبلة ولا يتبع فيها الموضات الغربية كما هو موجود في هذه الأزمان. وهذه الأوصاف كما عرفنا ربما لا تكاد توجد في مثل هذا البلاد أو في كثير من البلدان، فقد توسع الناس فيها توسعا سيئا وقبيحا وظهرت العجائب في ألبسة الناس للسراويلات أو البلاطين، ظهرت العجائب في هذه الموضات التي تتبع فيها أعداء الإسلام. على كل إن كانت بضوابط الشرعية فلا ينهى عن ذلك، والأزر والقمص كما عرفنا أكمل وأحسن، لكن كما جاء في حديث أبي أمام الباهلي قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزروا، قال تسرولوا وأتزروا خالفوا أهل الكتاب أي فعلوا هذا وهذا، كما قال تخففوا وانتعلوا، وقال حمروا وصفروا أي فعلوا هذا وهذا. وفي حديث بريدة عند أبي داود بإسناد حسن لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبستين، وذكر أن يصلي الرجل في السراويلات ليس عليه رداء، أن يصلي في السراويلات ليس عليه رداء، أن يصلي وهو كاشف لعاتقيه يستر أسفل البدن ويكشف أعلاه، فدل ذلك على أنه إذا صلى في السراويلات وعليه رداء فإنه لا يدخل فيما نهي عنه. وفي حديث عمر في البخاري قال إذا أوسع الناس إذا أوسع الله فأوسعوا، نعم صلى رجل في ثوبين إلى أن قال في رداء وسراويل، في رداء وسراويل أي لا يقتصر على السراويل وقد أوسع الله عليه، وإنما يغطي أعلى جسده وأسفل جسده ولا يكشف عاتقيه في رداء وسراويل. قال ولا السراويلات ولا البرانس. وش المراد بالبرانس؟ يعني إذا كان الرأس متصل كان متصل الرأس متصل ببقية اللباس فيدخل في مسمى البرانس. وقيل المراد بالبرانس شيء آخر وهو القلنسوة الطويلة. قيل القلنسوة الطويلة وقيل ما اتصل رأسه ببقية أجزائه. وهذا يدل على مشروعية كما عرفنا لبس البرانس لغير المحرم، وإن كان هناك من كره ذلك لأنها من ألبسة أهل الكتاب، لكن من أجاز ذلك احتج بهذا الحديث وذهب إلى أن البرانس اشتهرت في أوساط المسلمين والكافرين ولم تعد من الألبسة المختصة بهم، بل صارت ألبسة مشتركة ومنتشرة بين المسلمين وغيرهم. كيف؟ تلك كبيرة طويلة فقط من حيث الطول، هي نوع من أنواع القنس. ها؟ لا، هذا قول آخر، قول أن المراد بالبرانس هو مثل لباسك، والقول الآخر أن المراد بذلك القلنسوة شيء آخر، قلنسوة الطويلة. قال ولا البرانس ولا الخفاف. وش المراد بالخفاف؟ الخف سمي خفا لخفته، والخف وش الذي يستر؟ إلى فوق الكعبين. أي نعم. فما كان كذلك فيأخذ نفس الحكم وإن لم يسمى خفا تحت أي مسمى على ما سبق إيضاحه. قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين. كيف كانت النعال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام العرب؟ عبارة عن عبارة عن زمام، وفائدة الزمام يمنع من تقدم القدم في النعل، وهكذا نعم سيارا نعم من جهتي القدم يمنع القدم من الاتجاه يمنة أو يسرة. ومعقد الشراك هو نعم يعقد في هذين السوارين. فهكذا كانت النعال في أيام العرب على هذه الصفة من غير زيادة. لما زيد فيها بعض الزيادات كالقيد وهو سير في أعلى النعل زائدا على الشراك، وزيد فيها العقب، وش ذهب الإمام أحمد؟ يجوز لبسها عنده ولا يجوز؟ لا يجوز لبسها عند الإمام أحمد، لا يجوز أن تلبس إلا على الصفة التي كانت في ذلك الزمن، النعال التي كانت في ذلك الزمن على الصفة التي ذكرناها. ولما يمنع ما زاد على ذلك؟ وش الحجة في ذلك؟ يحصل فيها شيء من تغطية القدم، وإنما أذن في القدم أن يغطى بمقدار الحاجة، والأصل أن القدم لا يغطى بلباس يحيط به كالقدمين، نهي نعم كالرجلين لا يغطيهما الإنسان بالسراويل نعم بالألبسة المفصلة على العضوين، وهكذا القميص يغطي على الجسد وهو لباس يحيط بأعلى الجسد. فهكذا قالوا فيما يتعلق بالقدمين، الأصل هو وجوب نعم الأصل هو النهي عن ذلك، وإنما رخص في ذلك فيما تدعو إليه الحاجة وهي النعال على تلك الصفة. فإذا زاد شيئا فإنه ستر شيئا من القدم بما يحيط بها من غير حاجة لذلك. فلهذا ذهب إلى عدم مشروعية نعم لبس النعال إذا زيد فيها شيء. وهناك من أهل العلم من أجاز لبسها إذا كانت دون نعم إذا كانت دون الكعبين على أي صفة كانت. مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلمس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا يدل على أن الخفين إذا قطعت أسفل من الكعبين خرجتا عن النهي، وأن اللباس الذي هو على هذه الصفة مما لا ينهى عنه. وهذا هو الأظهر كما عرفنا، هذا هو الأظهر، أن اللباس إذا كان على هذه الصفة لا ينهى عنه، فإنه يخرج عن مسمى الخف. وجمهور العلماء لا يجيزون ذلك إلا في حق من لم يجد النعلين، هذا الذي عليه جمهور العلماء أن هذا لا يجوز إلا في حق من لم يجد النعلين. أما أبو حنيفة فأجاز ذلك مطلقا، ومذهب أبي حنيفة أصوب كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، وهذا الأظهر أن ما كان كذلك فقد خرج عن مسمى الخف وعن صفته وأنه مما يجوز لبسه. قال: وللخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. عرفنا أن قطع الخفين في حق من لم يجد النعلين محل نزاع من العلماء، هنالك من أوجب القطع وهنالك من لم يوجب، فمن أوجب القطع من الأئمة؟ الأئمة الثلاثة، وهم مالك والشافعي، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في خلاف المشهور عنه، أما المشهور من مذهبه فإنه لا يوجب القطع، يرى أن هذا الحكم مما نسخ. وقد ذهب إلى هذا جماعة، نعم، ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عطاء وعكرمة أنه نعم أنهم لم يذهبوا إلى القطع، والحجة في ذلك مع أن الحديث فيه وليقطعهما أسفل من الكعبين، فلما قال هؤلاء أن القطع منسوخ. نعم الحديث ابن عباس، نعم الذي فيه نعم الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس نعم فيه كما سيأتي معنا من لم يجد نعل فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما. ولما قلنا أن حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث عبد الله بن عمر، كيف عرفنا النسخ؟ حديث عبد الله بن عمر كان في المدينة قبل الإحرام، وحديث عبد الله بن عباس كان في عرفات، في يوم عرفات في ذلك المجمع الكبير، وأكثر الناس لم يحضروا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلو كان القطع مما يجب لبينه في ذلك الموقف، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فأكثر الناس لم يشهدوا خطوة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فإنهم أقبلوا من أماكن كثيرة إلى مكة ولم يشهدوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلما خطب بهم في ذلك المجمع العام الذي حضر فيه من لم يحضر خطبة المدينة وهم الأكثر، وقال لهم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما، دل على ذلك أدل أن القطع لا يجب وأنه من الأحكام التي نسخت، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. قال: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، وهما نبتان، نبتان يحصل بهما الصبغ مع الريحة، والزعفران والورس قد نهي عنهما المحرم، فما كان أشد منهما فهو أولى بالمنع، كالأطياب المعروفة في هذه الأزمان وفي غيرها فإنها أولى بالمنع من الزعفران ومن الورس، فما كان أشد منها فهو أولى بالمنع. وقد يقال نص النبي عليه الصلاة والسلام على الزعفران والورس مع أن هناك من الأطياب ما هو أشد منهما، باعتبار أنهما يستعملان في الصبغ، فقد يظن الضان أنها نعم أنهما مما لا ينهى عنهما لأنهما يستعملان في الصبغ وإن كان فيهما شيء من الريح، لكن لما كان يستعملان في الصبغ ربما ظن من يظن أن ذلك مما يشرع، فلما نص النبي عليه الصلاة والسلام عليهما دل ذلك على أن ما كان أشد منهما فهو أولى بالمنع. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن محرم أن يتزعفر أن يستعمل الزعفران أو الورس، قد يقال يدل على مشروعية ذلك لغير المحرم، لكن قد جاء النهي لغير المحرم في بعض الأحاديث في استعمال الزعفر. لا يتزعفر، لا نسمع عن الزعفر الرجل كما جاء في حديث أنس في الصحيح وغد ذلك بما جاء في الباب، غير أن النهي عن التزعفر محمول على استعمال ذلك في البدن، أعني في غير في حق غير المحرم، أن استعمال ذلك في البدن دون الثوب أو الشيب، فإنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعمل الزعفران في صبغه، وهكذا جاء الترخيص في نعم ترخيص في ذلك في أحاديث في الباب كحديث عبد الله بن عمر في السنن. فالمنهي عن ذلك هو استعمال الزعفران أو الورس في البدن، أما إذا استعمل صباغا في الثوب فإن هذا مما يحل، أعني في حق غير المحرم. وهكذا إذا صبغ الشيب فهو شبيه بالحنة بالحنة وبغيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام حمروا وصفروا خالفوا أهل الكتاب، وبهذا جاءت الأدلة بهذا جاءت الأدلة على مشروعية ذلك. والنهي عن استعمال الزعفران والورس في البدن باعتبار أن الزعفران والورس فيهما صبغ، وهذا من طيب النساء، فطيب النساء الذي له لون، فالزعفران والورس من أطياب النساء إذا استعمل ذلك في البدن فهو يشبه الحناء ونقش الخضاب وما إلى ذلك مما تتزين به النساء في أبدانهن، فهذا من الطيب الذي هو من خصائص النساء ما له لون في البدن، والزعفران والورس كذلك. أما ما يتعلق بالثياب فلا ينهى، لا ينهى غير المحرم عن ذلك كما يدل عليه هذا الحديث، مفهومه مشروعية ذلك في حق غير المحرم. وهكذا إذا استعمل لصبغ الشعر صبغ الشيب فإن هذا مما لا ينهى عنه، هنا هو الأصل في زينة المرأة الحل إلا ما فيه محذور شرعي، نعم إلا ما فيه محذور شرعي، وإلا يعني هذا مما علم منذ الأزمان القديمة ما يتعلق بالنقش نقش النساء، هذا معلوم من الأزمان القديمة ويذكر العلماء في كتب الفقه. وطيب النساء ما له لون ولا ريحة له، وهذا يدخل من هذا القبيل الألوان التي تزين به المرأة في بدنها، الأصل في ذلك الحل إلا ما فيه محذور شرعي، إذا كان فيه ضرر فيه مواد تضر وضررها أكبر من نفعها، أو تستعمل من الخبائث من الميتات ومن الصراصير كما قيل وما إلى ذلك من الخبائث إن كانت تستعمل أو الأجنة، فمن كان يستعمل من هذه الأمور فإنه يمنع من أجل ذلك، ما هو من أجل اللون أو الزينة، لكن ما كان يستعمل من أمور خبيثة فيمنع من أجل ذلك، وما لم يكن كذلك فالأصل فيه الحل. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، عرفنا أنه يؤخذ من ذلك النهي عن الزعفران والورس، وهذا في حق الرجال والنساء نسمة للمحرم، فتمنع فيمنع الرجل والمرأة من استعمال الزعفران أو الورس، وهكذا استعمال الطيب الذي له رائحة قوية أو غير قوية كذلك مما ينهى عنه ويمنع المحرم من ذلك. لكن اختلف العلماء في مسألة شم الطيب أي تعمد ذلك، هل يشرع ذلك أو لا يشرع إذا لم يستعمل الطيب في بدنه ولا في ثوبه، لكنه تعمد شمه ك كأن يأخذ قارورة طيب مغلقة ثم يقوم بفتحها وبشمها، وكلما احتاج إلى شمها قام بفتحها وشمها، وبدن غير مطيب وثوب غير مطيب، وإنما يستعمل الطيب في الشم. وهكذا إذا كان الطيب في غيره فيذهب ويتعمد شم الطيب، وإن كان في غيره وإن لم يكن محمولا عنده. محل نزاع بين العلماء، أحمد كان يستنكر ذلك ويقول وهل يحل هذا أحد أو بنحو هذا، فكان يستنكر ذلك استنكارا شديدا. وهناك من أجاز شم الطيب كالإمام الشافعي، فاختلف العلماء في شم الطيب بين مجيز وبين مانع. ومن أهل العلم من فصل في شم الطيب وأنه يمنع المحرم من ذلك إلا إذا دعت الحاجة، إلا إذا دعت الحاجة كأن يريد أن يشتري طيبا وفي أثناء إحرامه فشمه من أجل معرفته لا من أجل الترفه ولا من أجل التقوي برائحته، وإنما من أجل أن يعرف رائحته، من أجل أن يشتري ذلك الطيب، أراد أن يعرف رائحته هل رائحة طيبة أو لا حتى يكون بشرائه. فهذا التفصيل ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله، وأن الأصل أن المحرم لا يشم الطيب، لا يتعمد شم الطيب إلا لحاجة إذا أراد الشراء. وعلى كل المنع من شم الطيب له قوته، باعتبار أن الطيب إنما وضع من أجل رائحته، وإنما يستعمل من أجل الرائحة، ما يستعمل من أجل اللون. ومن وضعه في ثوبه أو في بدنه هو لا يريد اللون، وإنما يريد الترفه بالرائحة، والنفس تنشرح بشم الشيء الطيب وتتقوى النفس بالروائح الطيبة، ويدخل لها السرور والبهجة، كما أنها تنكمش وتضيق من الروائح المنتنة. فالطيب إنما صنع من أجل الرائحة، فالذي يأخذ قارورة الطيب ويبقى يشم الطيب هو كالذي يضع الطيب على ثوبه أو على بدنه، فإن الغرض من الطيب كما عرفنا الريح وليس اللون، فلا فرق بين شمه من على الثوب أو البدن، ونعم بين شمه من قارورة أو من غير ذلك. وطيب المحرم قبل إحرامه مما يشرع، إذا استدامه بعد إحرامه فإن هذا مما يشرع أن يتطيب في الميقات عند قبل إحرامه، يتطيب قبل إحرامه في الميقات ثم يترك الطيب. والاستدامة حكمها بخلاف حكم الابتداء، فلا يجوز للمحرم أن يبتدي الطيب بعد إحرامه، ولو أن يستديم الطيب الذي وضعه في بدنه قبل إحرامه. بعد أن يغتسل، أما قبل أن يغتسل وش الفائدة من هذا الطيب؟ يتطيب ثم يغتسل ويزيل الطيب، لكن يغتسل ثم يتطيب وبعد ذلك يدخل في الإحرام، فيبقي ذلك الطيب على بدنه، لكن لا ينقل الطيب من موضع إلى موضع، لأن نقل الطيب من موضع إلى موضع في البدن كابتداء التطيب. لو أن الطيب في شعر رأسه أو في لحيته أو في بعض بدنه، وبعد أن أحرم وضع يده على ذلك الموضع الذي فيه الطيب ونقل الطيب من موضع إلى موضع في بدنه، يجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا في حكم الابتداء. إذا نقل الطيب من موضع إلى موضع فهو في حكم الابتداء. طيب على كل، في أثناء الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورز. قال وللبخاري ونعم والشيء الذي له رائحة وليس من الطيب فإن المحرم لا يمنع منه ما كان فيه رائحة لكن ما هي رائحة أطياب فلا يمنع المحرم منه وما كان فيه رائحة من رائحة الأطياب فيمنع المحرم منه سواء كان في الصابون أو في الشامبو أو في الزيت إذا كان فيه رائحة أطياب فإن الطيب منهي عنه في نعم في أي شيء وضع في صابون أو في شامبو أو في زيت أو في غير ذلك فيجتنب ما وضع فيه الطيب وما لم يكن من جملة الأطياب فإنه لا يمنع منه ولا يشترط في الصابون أن يكون لا رائحة فيه الممنوع من ذلك رائحة الطيب نعم ما كان من قبيل الأطياب نعم لكن رائحة ما كان من رائحة الأطياب تجتنب ما له رائحة ما كل ما له رائحة يدخل في الطيب كل شيء نعم أشياء ما أكثر الأشياء لها رائحة لكن رائحة الأطياب. قال وللبخاري لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال البخاري لا تنتقب المرأة المحرمة واللي في البخاري نعم لا تنتقب المحرمة من غير ذكر المرأة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالمرأة المحرمة لا تمنع من الألبسة التي منع منها الرجل فلا أن تلبس من الألبسة ما شاءت في بدنها لها تلبس نعم السراويلات ولها أن تلبس الدرع ولها أن تلبس الجلباب وتلبس ما شاءت من الألبسة لأن المرأة بخلاف الرجل يراد منها الستر بعكس الرجل وإنما تنهى عن بعض الأمور فتنهى عن الزعفران أو الورس وعن الأطياب عموما وتمنع من التنقب ومن لبس القفازين وما كان شبيها لذلك فما خيط على قدر العضو وما صنع على قدر العضو على قدر الوجه نعم كالنقاب وغير ذلك من المسميات المختلفة فإنه داخل فيما تنهى عنه المرأة وهكذا القفازان ويدخل في ذلك إذا طوت ولفت على يديها شيئا من الخرق فإنها بمعنى القفازين وأما إذا سترت يديها تحت الجلباب فإن هذا مما يؤذن فيه أن تستر يديها نعم يديها تحت الجلباب وهكذا إذا أزلت الثوب إزالا على وجهها من الأعلى إلى الأسفل ولم تنتقب فإن هذا مما يؤذن فيه فلا تمنع المرأة من السدل وإنما تمنع من النقاب وهل يجب عليها أن تجافي بين الثوب الذي أزلته وبين بشرتها محل نزاع بين العلماء فهناك من أهل العلم من أوجب المجافات فلا تجعل الثوب يقع على بشرتها وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء علماء الشافعية والمالكية ومن غيرهم ومن أهل العلم من لم يشترط ذلك وهو الأصوب أن ذلك لا يشترط فإنه لا دليل على اشتراط المجافات فإذا أزلت ثوبا من أعلى رأسها وغطى وجهها ولامس بشرة وجهها فإنها لا تمنع من ذلك وليس هناك دليل يدل على المنع فعلى كل للمرأة أن تزل على وجهها وإنها منعت من لبس النقاب وما أشبه ذلك مما هو موضوع على قدر الوجه، وأما الإزال فلا تمنع من ذلك، وهكذا لا تمنع من لبس أو لا تمنع من تغطية اليدين تحت ثوبها أو تحت جلبابها، وإنما تمنع من لبس القفازين وما أشبه ذلك، وسواء كان له أصابع تدخل فيه الأصابع أو خيط على قدر الكف مرة واحدة، كل هذا داخل في معنى القفازين. وهكذا كما عرفنا إذا لفت خرقة على كفيها فذلك بمعنى القفازين، فتنهى عن جميع ذلك. وما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكشف عن وجهها، فإذا جاء الركبان أزلت، فالأظهر في ذلك أنه لا يثبت، لأن هناك من يحتج بهذا الحديث ويقول الأصل في المحرمة أن تكشف وجهها، الأصل في المحرمة أن تكشف وجهها إلا إذا مر عليها رجال فتغطي، لأن عائشة كانت تكشف إذا مر بها رجال غطت وجهها، فالأظهر فيه أنه لا يثبت، وأن المحرمة لها أن تسجل مر عليها الرجال أو لم يمر عليها الرجال، لا أن تسجل، وليس عليه في ذلك حرج. وإنما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقب المرأة المحرمة، أما السدل فلم ينهى عنه، وجد الرجال أو لم يوجد الرجال. جاءت فتاوى صحيحة، جاءت عن عائشة رضي الله عنها، وجاء من فعل أيضا يعني أسماء، فجاء لكن التقييد هذا إذا مر الرجال هذا الذي لا يثبت. نعم تسجل إن شاءت، تسجل إن شاءت، أي نعم، هذا إيش الذي تريده، ليس واجبا عليها. قضية الوجوب يعني شيء آخر، هذا قضية واجب عليها السدل، هذا قضية عم مسألة كشف الوجه للمرأة. نعم هل يجب عليها الكشف أو هل يجوز لها الكشف أو لا أو لا، هو هنا يعني هذا الموضوع الذي يوضع على قدر الوجه. نعم يوضع على قدر الوجه. طيب حتى ولو غطت العينين نفس الكلام، لو أخذت قطعة على قدر الوجه وربطته والقطعة مستورة ما فيها يعني ثقب للعينين فهذا مما ينهى عنه، ما كان على قدر الوجه فهذا مما ينهى عنه. نعم لباس الوجه، أما إذا أزل سدلا من الوراء وأدلته إدلاء فإن هذا لا يمنع. لا لا لا، هذا ربما المرأة تصير فتنة أشد من كشف الوجه في بعض الحالات، في بعض الحالات إذا كانت قبيحة تبقى حسن تصير حسنة، تكشف العينين وما أسفل من العينين وما فوق العينين فصار لباس زينة. نعم صار لباس زينة، القبيحة ربما تصير حسنة. كيف كبيرة في السن ما لها من القواعد النساء، أي نعم القواعد النساء لها أن نعم لها ذلك، إذا كانت قواعد النساء لا ترجو النكاح فلها ذلك. نعم وإن كان الستر أحسن في حقها. إلى هنا وننتقل إلى التوحيد.